أما بعد، الرسالة العالمية التي أرسل بها حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تدعونا إلى أن نكون في خطابنا أصحاب عالمية، حتى ولو كنا نعيش المحن الإقليمية. وهذا يقتضي كما تقدم أيها الإخوة الأحبة أن يكون لنا خطاب للمسلمين ولغير المسلمين. خطابنا للمسلمين تصحيحي ترشيدي، يعيد إليهم حقيقة دين الإسلام. وخطابنا لغير المسلمين تعريفي، يعرف الناس الذين تاهوا وضاعوا بعظمة هذا الإسلام وبنور هذا القرآن وبهدي السيد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذا أفردنا فيما مضى حديثا عن خطابنا إلى الشرق غير المسلم ولو بإجمال، وحديثا عن خطابنا إلى الغرب غير المسلم ولو بإجمال أيضا، ثم انتقلنا إلى الحديث الثالث المختصر أيضا الذي أوجهه إلى عالمنا الإسلامي. وفي الحديث الماضي تحدثت عن الحلول المقترحة في عالمنا الإسلامي بعد حديث عن ماهية هذا العالم، لكن الحديث لم يتم بعد. تحدثت بإجمال أيها الإخوة عن المطلوب منا ثقافية، وعن المطلوب منا تربوية، وعن المطلوب منا دعوية، وعن المطلوب منا اجتماعية. واليوم يا إخوتي أكمل الحديث بالمطلوب إعلاميا واقتصاديا وسياسيا. فالحديث عن جزء واحد يعني أننا لا نتحدث عن شمولية هذا الدين، لابد من الحديث عن المطلوب منا على المستويات كافة، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بدين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ويقدم فيها ولها تأصيلا أو تفصيلا. يقدم تأصيلا لتستنتج منه الفروع، ويقدم في بعض القضايا تفصيلا لأنها مما لا ينبغي أن يتغير. على المستوى الإعلامي حين أتحدث، لا أتحدث عن الإعلام الرسمي في العالم الإسلامي وحسب، إنما أتحدث عن المطلوب منا على المستوى الشعبي والخاص. أليس من حقوق الشعوب أن يكون لها إعلام خاص؟ أليس هذا موجودا في كل البلاد؟ إذن ففي بلادنا الإسلامية ينبغي ألا يكون الإعلام حكرا على الإعلام الرسمي. وهكذا نستطيع أن نتحدث عن تطور، ونستطيع أن نتحدث عن حضارة وعن تفاعل إنساني. مضى الزمان الذي يسمح فيه للإنسان أن يتحكم بالإنسان. كان هذا الإنسان الإنسان المتحكم كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، حاكما أو محكوما. زماننا هذا الذي نعيش فيه بداية لتفاعل إنساني حضاري، حتى وإن كان الوقت يتأخر في بعض البلاد في عالمنا الإسلامي، لكنها حقيقة أيها الإخوة بدأت تظهر، بدأت بانفتاح إعلامي وجهه غير المسلمين على مبدأ حريات التعبير، وبدأوا يؤكدون هذه القاعدة، ثم أدركوا بعد ذلك أن الأمر لا يمكن أن يكون موجها من جهة واحدة، ولا يمكن أن يكون موجها من خلال ثقافة العولمة وحدها التي تنطلق إلى العالم كله. وفجأة رأينا أن الإعلام الذي كان يمثل الجهات الرسمية فيما مضى في الستينات والسبعينات والثمانينات بدأ بعد ذلك، ومن خلال انفتاح العالم على العالم بدأ يتحول إلى إعلام عالمي يصل إلى كل بقاع الدنيا. وبدأت شيئا فشيئا تفتح قنوات تتسرب منها الحقيقة، يتسرب منها العلم. واليوم يستطيع الإنسان إن هو أدرك أن من المطلوب في هذا الوقت ومن الوسائل التي يجب عليه أن يستعملها أنه يستخدم كل الوسائل التي تصل إلى الإنسان، تصل إلى الآخر، تصل إلى القريب، تصل إلى البعيد. فنحن نتحدث اليوم ويسمعنا في الصين من يسمعنا ولو على مستوى محدود عبر الشبكة الحاسوبية، وقريبا لا بد أن يكون لنا سعي دؤوب وجاد حتى نسمع من خلال القنوات الفضائية من الذي يملك الحق في أن يمنعنا حتى نوصل ثقافتنا. نعم، نحن لسنا مع الصدام العسكري، لسنا مع صدام السلاح مع السلاح، لأنها لغة المتخلفين، لأنها لغة من لا يملك مبدأ قوية. أما الذي يملك مبدأ ثقافيا وحضاريا قوية فإن سلاحه إنما هو الحجة. إبراهيم الذي كان للناس إماما عليه الصلاة والسلام كان صاحب حجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، إنه لم يرفع السلاح في وجه النمرود، لكن النمرود بهت، لكن النمرود صار ضعيفا أمامه، لكن النمرود الذي لا يملك مبدأ ولا حجة صار صغيرا أمام إبراهيم. ذلك هو المنهج الذي ينبغي علينا أيها الإخوة كدعاة أن نفهمه وأن نتبناه في عالم أصبح مختلطا، في عالم يستعد للمعرفة، يستعد لدخول معرفة جديدة، في عالم يستعد لقبول الإسلام. نعم يا إخوتي، العالم اليوم يحتاج إلى الإسلام بعد اضطرابه الشديد، ونحن المقصرون في استعمال الوسائل، ونحن المقصرون في المطالبة بحقوقنا التي هي ملك للإنسان. إذن ينبغي علينا إعلاميا على جميع المستويات المرئية والمقروءة والمسموعة أن نلاحظ الأمور الآتية. أولا، ينبغي إعلاميا أن نجل ثقافة الفضيلة، أن نرفعها أن نحبب بالأخلاق، أن نحبب بالفضائل، وأن ننظر إلى الانحلال على أنه انحدار إنساني. إنها النقطة الأولى. اليوم يستطيع الإعلام أن يغير القناعات. اليوم يقول الإعلام إن تعدد الزوجات ظلم، والله يقول غير ذلك، هو تشريع من تشريعات ربنا. لكن من يتابع القنوات التي تبث يلاحظ أن هناك خطة لتنصير العالم الإسلامي من خلال هذا الخلق، حتى أصبح ذلك شبه مستمر ودائم وفي كل مجال، وهذا كذب. فأنت ترى تغيير قناعات. يقول الولد لأبيه: ماذا فعلت أمي حتى تعاقبها؟ أيها الجاحدون يا أعداء الله، هل عاقب رسول الله أحب نسائه إليه عائشة وقد تزوج بعدها ثمانية؟ يا أعداء الله، لا تغيروا القناعات. إذن فإن كنتم تصرون على انحرافكم الخلقي، فإننا نملك حضارة وثقافة ينبغي أن ننشرها أيضا. إذا كنتم تصرون على نشر الانحراف وقناعاتكم، فإننا نصر أيضا على أننا ينبغي أن نطرح ثقافتنا، ينبغي أن نشرحها، ينبغي أن نقول للعالم، أن نفصل له في جزئيات يحاول الإعلام أن يقلبها ليغير القناعات. هذه جزئية صغيرة أتيت بها كمثال، والجزئيات كثيرة على مستويات كثيرة. حينما يصور الإسلام على أنه يصادر الحريات، وعلى أن الإسلام يصادر الآخر، وعلى أن الإسلام يمثل العنف، وعلى أن الإسلام يكبت ويخرس الناس، وكلها أكاذيب لا علاقة لها بالإسلام. فالإسلام هو الانفتاح، والإسلام هو السعة، والإسلام هو العالمية، والإسلام هو الاحتوائية. الإسلام لا يحتاج إلى الكذب والمجاملات والمداهنات حين يتحدث مع الآخر، لا، إنه مع احتفاظه بثوابته يستطيع أن يقول الحقيقة وأن يكون متفاعلا مع الآخر ومحتويا للآخر. ثقافة الفضائل، ثقافة الأخلاق، ثقافة القيم. أما ثقافة الانحلال، ثقافة العهر، فينبغي أن نمارس دورا لنقدم قناعة ثابتة للناس على أنه انحدار إنساني. ليس الذي نبحث عنه سوبر ستار، إننا نبحث عن التحبيب بالفضائل، عن التحبيب بالأدب. أين التنافس الأدبي الذي أصبح مما لا يحكى إلا على مستوى السخرية؟ فإذا حكي الشعر، وإذا حكيت القصة، وإذا حكيت رموز حضارتنا الثقافية، لم تحكى إلا في معرض سخرية. نعم، أما من ينظر إليه على أنه رجل العصر فهو المطرب والفنان والفنانة والمغنية والراقصة. أما الأديب، أما الشاعر، أما العالم، أما المبتكر، أما المخترع، أما الأستاذ الكبير، فإنه مهمش. كم تتقاضى راقصة أو مغنية في ساعة حينما تتقدم إلى الإعلام؟ وكم يتقاضى، هذا إن تقاضى، أستاذ عندما يقدم مادة نافعة تحفز المجتمعات وتسير بها إلى حضارتها؟ إذن نحن في مأساة إعلامية، وينبغي علينا أن نمارس دورنا. أنا لنا أن نمارس دورنا. نعم، ولماذا لا يكون لنا في مدينة حلب عاصمة الثقافة الإسلامية، لما لا يكون قناة فضائية، لما لا يكون لنا قناة فضائية معبرة عن الشعب، عن أهل حلب، معبرة عن أسواق حلب، لكن لا بالمستوى الرسمي ولا بالإعلام الرسمي. لماذا لا يعبر شعب حلب عن مدينة حلب؟ ومدينة حلب نموذج متميز في الحضارات المشتركة، في الثقافات المشتركة، نموذج متميز. إذن فلماذا لا يعبر الشعب ومن خلال الإعلام الخاص عن ثقافة حلب وعن حضارة حلب؟ وحضارة حلب إنما هي جزء من الثقافة الإسلامية، وهي حلب تختار عاصمة للثقافة الإسلامية، والثقافة الإسلامية كما قلت هي ثقافة احتوائية لا تلغي الآخر. الأمر الثاني، ينبغي أن نؤكد أيضا على المستوى الإعلامي أنه قد آن لنا أن نقدم إعلام النهضة على إعلام الرياضة والطرب. اليوم إعلام الرياضة يأخذ حيزا كبيرا، إنها خطة بدأ بها وتنفذ ويستثار الشباب. نحن لسنا ممن يلغي الرياضة، لكننا نلاحظ الميزان. إننا لا نلغي أن ينام الإنسان، ولا نلغي أن يأكل الإنسان، ولا نلغي أن يكون للإنسان رياضة، لأن هذا هو جزء من حياة الإنسان. لكن حينما نجعل أولويات الإنسان، حينما يسلط الضوء على نومه أو طعامه أو شرابه أو رياضته، فهذا يمثل لعبة مفضوحة من أجل أن تهمش أسباب النهضة، ويقدم الطرب وثقافة العري والعهر على ثقافة النهضة. إنني أحزن وأقولها صراحة، كما فرحت عندما كان افتتاح احتفالية حلب عاصمة للثقافة الإسلامية، افتتاح الجامع الكبير في حلب، قلت إنها رمزية كبيرة عظيمة. حينما يكون الابتداء أن يفتتح الجامع، وبعدها بعد الافتتاح الخاص، حين انتقلنا إلى الافتتاح العام، رأينا ما لا يتناسب مع الافتتاح، حين رأينا الراقصات، وحين رأينا المظاهر المشوهة لثقافتنا. أقولها بصراحة مع كوني عضو في اللجنة الثقافية، لكنني والله لا أرضى ولا أرضى ولا أرضى عما تم في الافتتاح الثاني الذي كان افتتاحا عاما، لأن ذلك التقديم لا يتناسب مع مضمون ثقافتنا الإسلامية. على المستوى الإعلامي ينبغي لنا أن نهتم اهتماما شديدا ومن خلال المتخصصين بالقصة الهادفة كبديل عن القصة الهادمة. اليوم المسلسلات تفعل فعلها في الناس، في البيوت المسلسلات اليوم تفعل فعلها، وتنجذب الأسرة إليها على مستوى النساء، على مستوى الأطفال، على مستوى الشباب. أتظنون أننا لا نملك المجيدين؟ أتظنون أن أمتنا ليس فيها المجيدون الذين يكتبون أحسن القصص؟ لا، والله إن لدينا من يتقن القصص ومن يتقن إخراج القصص، لكن نحتاج إلى ذلك المنبر الخاص، وأؤكد أقول المنبر الخاص، فقد سئمنا من المنابر الرسمية. المنبر الخاص يعبر عن الشعوب. نحن نؤمن بفريق العمل الذي يقدم ما يعبر عن الجماعة، ما يعبر عن المجتمع، ما يعبر عن المدينة. لن نحتكر لحساب أشخاص دون أشخاص. عندما نقدم الثقافة لكننا لا نشوه القصة الهادفة. وكم استعمل القرآن الكريم القصة، وكم تعددت في القرآن الكريم القصص. إن غير الملتزمين أدركوا أثر القصة ويستعملونها الآن في مسلسلاتهم، أما نحن فلا ندرك قيمة ذلك ولا نستعمل هذه القصة ولا نملك الوسيلة التي تقدم هذه القصة. يقف على المنبر في أحسن الأحوال خطيب ليتحدث بمكرورات، يكرر حديثا يكاد أن يكون مملا. إننا بحاجة إلى فهم عالمنا واستعمال وسائله حتى نصل ومن خلال الوسائل غير المباشرة والأساليب التي تمس أحاسيس الإنسان وتمس شعوره لنصل إلى الغايات النبيلة، لنصل إلى تحقيق الفضيلة. على المستوى الاقتصادي أولا يا إخوتي، ينبغي أن نؤكد على الاهتمام بالموارد الذاتية الإسلامية. صحيح نحن لسنا من أنصار التقوقع ولا من أنصار العزلة عن العالم، لا، نحن أمة تحترم المعاهدة، تحترم التبادل، التبادل التجاري والصناعي. لكن فرقوا بين تبادل القوي مع الضعيف وبين تبادل الند للند. نحن اليوم مبادلاتنا مع العالم هي مبادلات بين المواد الأولية التي تخرج بالأسمان الرخيصة مع التقانة الصناعية المتطورة التي تأتي بأعلى الأسمان. إذن نحن لا نعيش حالة تبادل الند مع الند، نحتاج إلى أن نقف أولا أن يكون لنا اهتمام بمواردنا الاقتصادية الإسلامية. حينما تنفتح السوق الإسلامية المشتركة، وبعد أن تنفتح السوق الإسلامية المشتركة، هذه ليست أحلام، هذه حقوق شعوب. لا تقولوا يتحدث بأحلام، هذه حقوق إنسانية. لما لا تنفتح السوق الإسلامية المشتركة مع إسقاط الضرائب الجمركية؟ وبعد هذا تعالوا وانظروا إلى التبادلات بين العالم الإسلامي والعالم غير الإسلامي. عندها سترون عزا، سترون كرامة، عندها سترون أن الآخر مضطر إلى احترامنا. ثانيا الاهتمام بالمبدعين والمبتكرين، حتى لو كان هذا الابتكار في حي صناعي صغير مثل حي العرقوب في حلب. أي مبتكر لا أن يهمش ولا أن تمارس عليه الضغوط وتفرض عليه الضرائب. حينما نعلم أن المبتكر له حوافز لا ضرائب، فحينما نشجع أصحاب التجربة، حينما نشجع المبتكرين كما حصل في العالم الصناعي، ماذا صنعت ألمانيا؟ ماذا صنعت اليابان؟ كيف يعيشون اليوم؟ هل يشجعون الابتكار أم يشجعون السوبر ستار؟ نحن بدلا من تشجيع الابتكار نشجع سوبر ستار. ثالثا وعلى المستوى الاقتصادي، مطلوب منا أن نشجع المشروعات التنموية التي تقوم على الأسس الإسلامية، لا تتعامل بالربا، تتعامل بالشركة، تتعامل بالمرابحة، وفق القواعد الاقتصادية الإسلامية. لا نخجل من هذا. ولماذا نخجل؟ لماذا إذا تعاملنا بالربا لا نخجل، وإذا تعاملنا بالمرابحة والشركة نخجل؟ حتى لا يقال عنا إسلاميون. لا، نحن إسلاميون وليسمع الجميع. هل هذا ذنب حين نختار ثقافتنا؟ هذا ذنب؟ أليس بلدنا بلد الثقافة الإسلامية؟ أليست بلادنا الشرق الأوسط العالم الإسلامي؟ إذن لما نستورد ثقافة الغير؟ الآن البارحة أخبرني اقتصادي أن الفائدة وصلت في اليابان إلى صفر، إنهم بدأوا يفهمون. وهناك دراسات اقتصادية غربية أوروبية تدعو إلى التحول عن أسلوب الربا، ونحن ندرس على المستوى المحلي والإقليمي، ندرس مشروع البنوك الإسلامية. لماذا نتأخر؟ الوقت يسابقنا. ينبغي لنا أن نكون أصحاب شجاعة، أصحاب جرأة، ونحن نسير بخطوات ثابتة. أقول للحكومات اتحدي مع الشعوب. إذا اتحدتي مع الشعوب ستجدين أن النهضة يمكن إحداثها بسرعة، وأن العدو الخارجي لا يستطيع أن يقتحم. لكن حينما تخاف الحكومات من الشعوب، وحينما تحتكر الحكومات قضايا كثيرة على المستوى الإعلامي والاقتصادي والسياسي، ولا تشترك مع الشعوب، ستخاف من الشعوب. رابعا، ينبغي أن نعتبر مشاركة أصحاب الأموال في هذا الوقت ضرورة ملحة. صحيح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بدايات نهضتهم كان أنصارهم من الفقراء، لكن بعد ذلك تلا ذلك مرحلة ثانية، فلئن كان من أوائل من أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وعمار وخباب، لكن نرى بعد ذلك أن من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، ونرى أن من أتباع رسول الله عثمان بن عفان، ونرى سادة الدنيا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهناك عنصر ينبغي أن لا نغفله، ينبغي ألا نوجد هوة أو مسافة بيننا وبين أصحاب الأموال. ينبغي أن يفهم أصحاب الأموال أن المصلحة، المصلحة وأؤكد المصلحة، هي حينما يشجعون هذه المشروعات الحضارية التنموية، لأن ذلك سيعود عليهم بالفائدة والنفع. المطلوب الثالث والأخير الذي أكمل به هذا الحديث، المطلوب سياسية. أولا يا إخوتي، أقول إن المرحلة التي تعيشها أمتنا الإسلامية في هذه الأيام تطلب منا أن نتحول من الفكر الإقليمي إلى الفكر العالمي، كما يحاول أعداؤنا تجزيء المجزأ وإثارة النعرات والقوميات والعرقيات والطائفيات. علينا أن نواجه فكريا بعكس ذلك تماما، بمعنى أن يكون ألمنا ألم من يتألم في أندونيسيا، أن يكون ألمنا ألم من يتألم في المغرب، أن يكون ألمنا ألم من يتألم في قرطبة، أن يكون ألمنا ألم من يتألم في الهند وباكستان وكشمير، أن يكون ألمنا ألم من يتألم على أرض فلسطين المباركة، فلسطين فيها القدس، والقدس ليست لشعب فلسطين وحدهم، القدس أولى القبلتين للعالم الإسلامي كله. القدس الحرم الثالث الذي يهفو إلى إشراقته وأنواره كل مسلم في العالم يهفو إلى أنواره مسلم شرقي أو غربي أو مسلم عربي. القدس لا يفاوض فيها ولا يناقش فيها ولا يملك حق المناقشة فيها فلسطيني وحده، فالفلسطيني هو جزء من هذا العالم الإسلامي، والقدس هي مركز ومحطة في العالم الإسلامي كله. وهكذا حينما ننتقل من الفكر الإقليمي إلى الفكر العالمي نكون قد بدأنا لتأسيس دولة الأمة الإسلامية الواحدة. نعم، فأول مرحلة في تأسيس دولة الأمة الواحدة تغيير الإدراك المحدود. اليوم إدراكنا محلي وإقليمي، وحينما نرقى إلى الإدراك الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون إدراكنا، كنتم خير أمة، لم يقل كنتم سوريين ولا فلسطينيين ولا عراقيين ولا مصريين، إنما قال كنتم خير أمة. إن هذا لا يلغي الخصوصيات الإقليمية. اللهم بارك لنا في شامنا كما قال صلى الله عليه وسلم، ويمننا. هذا لا يلغي الخصوصيات، لكن الرابطة إنما هي رابطة الأمة. اعتصموا بحبل الله، وحبل الله القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هي رابطة الأمة الواحدة. وثقوا أن التغيير القادم لن يكون تغييرا إقليميا، بل سيكون تغييرا عالميا. ثانيا، على المستوى السياسي ينبغي أن نتدرب وأن ندرب أفراد الأمة على الشورى في كل مستوى. إذا كنت في الأسرة درب الأسرة على الشورى، إذا كنت في المصنع درب من هم يعملون في المصنع على الشورى، إذا كنت في المدرسة درب أساتذة المدرسة على الشورى. إذا كنت في أي صعيد لابد من التدريب، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن خصوصيتنا حين قال وأمرهم شورى بينهم. ونحن الآن بسبب التأثر من تاريخ وحاضر تحولنا إلى استبداديين، تحولنا إلى ديكتاتوريين، تحولنا إلى فرديين. غيرنا مع أنه لا يملك ثقافة الإسلام لا يعمل إلا من خلال ما يسمى بفريق العمل، أما نحن فما تزال الاستبدادية متجذرة فينا. إذن لابد من التدريب على الشورى، أولا الانتقال من الفكر الإقليمي إلى الفكر العالمي، ثانيا التدريب على الشورى، ثالثا وأقولها بصراحة ينبغي أن نهتم بالشعوب وأن نفكر فيها في الأولوية أكثر من اهتمامنا بالحكومات. فإذا كنا نعطي الحكومات اهتماما ينبغي أن يكون اهتمامنا بالشعوب في عالمنا الإسلامي مقدما بالدرجة الأولى على اهتمام بالحكومات، لأن المستقبل القادم هو للشعوب لا للحكومات. أخيرا، وعلى هذا المستوى السياسي أقول ينبغي أن ندرب الأمة وندرب كل الناس في عالمنا الإسلامي على كل المستويات المحلية والإقليمية وعلى مستوى الأمة أن ندربها على ممارسة حق الحرية، وهو حق إنساني، هو حق ينبغي أن يتنبه الإنسان إليه في عالم الإسلامي، فلا يسمح لأحد بمصادرة هذا الحق. أقول مرات ومرات تذكروا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حين بدأ الدعوة إلى الله لم ينتظر موافقة أمنية من أبي جهل ولا من أبي سفيان. الحق الذي هو حقك لأنك إنسان، كن صاحبه بحق، وإلا فلن تكون مستحقا أن تكون صاحب هذا الحق. على أي شيء تخاف؟ أي يومين من الموت أفر؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ هكذا قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، أي يومين من الموت أفر؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. انطلق من هذا وتحرر من خوفك وكن إنسانا، عندها ستكون مستحقا لحقك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.